طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. في اليوم التاسع من العدوان على غزة، العدو يكثف غاراته على القطاع والشهداء إلى الارتفاع. المقاومة تواصل قصف المستوطنات، مقتل مستوطنين وإصابة آخرين في تجمع عشكول بالنقب المحتل. في إطار إضراب القرامة، مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال على امتداد الضفة والداخل المحتل. الفصائل تبرق برسالة إلى قائد الثورة الإسلامية تؤكد مواصلة المقاومة حتى تحقيق الانتصار. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من غزة، حيث واصلت قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها لليوم التاسع على التوالي، وشنت المزيد من الغارات وعمليات القصف من الزوارق والمدفعية، وارتفعت حصيلة العدوان إلى 213 شهيدا، من بينهم 61 طفلا و36 سيدة و16 مسنا، إضافة إلى 1442 إصابة بجراح مختلفة. وكثف الاحتلال غاراته على غزة منذ فجر الاثنين بأكثر من 100 غارة من الشمال حتى الجنوب، ولا زال القصف مستمرا مستهدفا المنازل والعمارات السكنية للمواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة. التفاصيل في تقرير الزميل سعيد بوريني.
الجميع تحولوا إلى شهداء وجرحى خلال تناولهم الطعام في حي الرمال بغزة. هربوا من منزلهم إلى منزل أقاربهم، فسقطت الصواريخ دون سابق إنذار وحولت حياتهم إلى ركام في مكان اعتقدوا أنه آمن لقربه من مؤسسات دولية.
أنت ما تخيل 10 أنفار كانوا هان، كيف طلعوا عايشين مش عارفين. عمي هناك فتح الجوال وسعى صفحة القرآن بده يخلصها وينزل يتغدى. استشهد هو بقرأ قرآن. طبعا هو ساكن من الشارع لتحت، فبعد مجزرة أبو العوف إجا عنا.
اللي صار عنا أبرياء سقطوا بدون أي مبرر. أنا مش لاقي أي مبرر. بيت فيه أطفال وصغار، لو تشوفهم أنت مرعوبين، علامات الموت على وجههم.
أين هي الحكومات؟ أين هو العالم؟
طائرات الاحتلال واصلت استهداف المنازل والمؤسسات العامة في غزة باليوم التاسع من العدوان. 60 طائرة نفذت 110 غارات في ساعات قليلة دون توقف.
أبدوها بصواريخ ضخمة لا تستخدم إلا لدك الحصول العسكرية، بالأسلحة الأمريكية، بالطائرات الأمريكية. أمريكا تريد أن تساعد إسرائيل على محو هذا الشعب.
وحسب المراقبين فإن فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها في وقف إطلاق الصواريخ أو اغتيال قادة المقاومة يدفعها لمزيد من الغارات لتعويض هذا الفشل.
حتى الآن الإسرائيلي مقتنع قناعة تامة أنه رغم كل هذا القصف أنه لم يستطع أمرين. الأمر الأول أنه يوقف الصواريخ المنطلقة بغزارة إلى على مدن فلسطين المحتلة عام 48. الأمر الثاني أنه حتى الآن مقتنع قناعة تامة أنه لم يستطع استهداف القادة الذين يخوضون هذه المعركة أو يديرون هذه المعركة من المقاومة رغم بعض الاغتيالات.
بمهلة زمنية وضوء أخضر من الإدارة الأمريكية تواصل إسرائيل استهداف المدنيين بغزة بحثا عما تسميه صيدا ثمينا، لكن الضحايا بمعظمهم من الأطفال والنساء.
هذا وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف تل أبيب ومستوطنات الاحتلال بصواريخ مطورة، وتبث مشاهد لها في رسالة للاحتلال بأن الدمار سيواجه بالدمار والقصف بالقصف. وأعلنت سرايا القدس إطلاق رشقة صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب وأخرى باتجاه سديروت وعسقلان ولخيش ردا على قصف قوات الاحتلال القطاع. من ناحيتها كتائب القسام أعلنت قصف موقع إسناد سوفا ومستوطنة أشكول وقاعدة حسريم الجوية، واعترف العدو الصهيوني بمقتل مستوطنين وإصابة 14 آخرين بجراح مختلفة، 4 منهم بحالة الخطر الشديد جراء استهداف المقاومة مستوطنة أشكول بالنقب المحتل ظهر الثلاثاء. هذا ودعا كبار قادة العدو العسكريين والأمنيين إلى إيقاف سياسة الخداع مع جمهور المستوطنين، مؤكدين أن حماس انتصرت على مستوى الوعي ولا تزال تمتلك الكثير من القوة التي ستفاجئ بها الكيان. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
أقر كبار قادة العدو من الأمنيين والعسكريين بالخداع الذي يمارسه أمنيون وعسكريون وسياسيون على الجمهور الصهيوني سواء على مستوى الوعي أو فيما يتعلق بتراجع قوة المقاومة في غزة، وأن الجيش الإسرائيلي حقق إنجازات كبيرة. ودعا هؤلاء القادة إلى مصارحة الجمهور بأن لدى المقاومة قوة لم تستخدمها على الإطلاق، وهي قوة النخبة التي تمتلكها والشبيهة بقوات النخبة التابعة لحزب الله، وأنه في حال استمرت الحرب فربما توجه ضربة قوية لإسرائيل.
أنا منزعج من المزاج الذي ينتشر في وسط الرأي الشعبي بأن لدينا إنجازات كبيرة وأن الأمور ستنتهي قريبا وأن حماس لم يبقى لديها إلا الصواريخ. أنا أعرفهم جيدا، فقوات النخبة التي لدى حماس تشبه نخبة حزب الله من حيث التدريب والعتاد من إيران، لذا علينا أن لا ننسى أنه طالما هذه الحرب مستمرة يمكن أن نتلقى ضربة كبيرة في اللحظة الأخيرة، ويجب أن يظل هذا الأمر في رأسنا، فحماس لا تمتلك الصواريخ فقط.
إلى ذلك فقد أقرت الأوساط الصهيونية بحالة التخبط على مستوى متخذي القرار في إسرائيل حول متى وكيف ستنتهي المعركة في ظل تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل، وأن فترة السماح الأمريكي تنفد أمامها.
في إسرائيل يدركون أن وقت وقف إطلاق النار سيبدأ قريبا. الحديث يدور حول فترة ما بين 24 ساعة و48 ساعة المقبلة، ولن تكون بقدر الطموح، إنما الحديث عن وقف لإطلاق النار عادي، وهو الهدوء مقابل الهدوء، مع استعداد في الجيش أنه في حال تم خرق الهدوء ولو بحدث صغير كصاروخ أو بالون حارق سيشرع الجيش إلى معركة إضافية.
أوساط صهيونية عبرت عن خشيتها ليس مما تملكه المقاومة في غزة فحسب، وإنما أيضا من تأثيرها الكبير على فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48 والذي فجر بوجه إسرائيل قنبلة كبيرة، وهو الصراع بين اليهود والعرب في المدن المختلطة.
عن تداعيات المواجهة مع المقاومة على صعيد كيان الاحتلال يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي:
هناك جو عام في الصحافة الصهيونية التي تتحدث بشكل واضح أن العملية استنفذت أهدافها وأنها لم تعد ذات جدوى، وعلى ما يبدو اليوم أيضا دخلنا في مرحلة التكلفة العالية التي سيدفعها الاحتلال. ما يحصل الآن في الغلاف وفي محيط قطاع غزة من استهداف وإصابة أهداف وسقوط قتلى وجرحى بشكل متزايد في المستوطنات والتجمعات العسكرية وحشود جيش الاحتلال سيزيد من الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للذهاب نحو التهدئة. هناك يعني الكثير من المعلقين في صحيفة يدعوت أحرنوت وفي صحيفة حادث وغيرها الذين قالوا أن إسرائيل أخفقت في هذه العملية، لم تحقق صورة انتصار، بينما سجلت المقاومة الفلسطينية الكثير من المنجزات ولا تزال. لذا على بنيامين نتنياهو تدارك هذه المسألة وعدم إعطاء العملية المزيد من الوقت، لأن هذه المسألة ستتحول إلى استنزاف وستحطم معنويات الإسرائيليين طالما استمر إطلاق الصواريخ والقذائف الهاون وغيرها نحو تجمعات الجنود الصهاينة ونحو المستوطنة.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. عما الأضراب الشامل الثلاثاء الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 48 نصرة للقدس ودعما لصمود الأهالي في قطاع غزة، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالقدس المحتلة، أصيب على إثرها عدد من المواطنين واعتقل عدد آخر. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد 3 مواطنين وأصيب 72 آخرون خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في عدة مناطق. وفي الداخل المحتل شهدت مدن الناصرة، حيفا، الطير وأم الفحم تظاهرات حاشدة منددة بالعدوان على قطاع غزة ونصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك. عن الإضراب الشامل على امتداد أراضي الوطن يقول عضو هيئة العمل الوطني في القدس مازن الجعبري:
الإضراب اليوم كان له عدة رسائل، وأول رسائله هو نصرة المقاومة الفلسطينية وأهلنا في قطاع غزة الذين يواجهون هذا العدو وهذا الهجوم من قبل العدو الإسرائيلي على المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة، وأيضا تأييد ونصرة لقضية المسجد الأقصى ولقضية القدس والتي هي قلب وقبلة الشعب الفلسطيني. هذه الرسالة الأولى. والرسالة الثانية التي وجهها الشعب الفلسطيني والشباب الفلسطيني اليوم من نجاح هذا الإضراب أن الشعب الفلسطيني هو واحد في كل مكان، وخاصة في طبعا فلسطين التاريخية. وأيضا هذا الإضراب الرسالة الثالثة وجه أننا في مرحلة انتقالية إن شاء الله، في هاي المرحلة الانتقالية سيتوحد الشعب الفلسطيني، وبعد المرحلة الانتقالية سنخرج بقيادة واحدة وموحدة للشعب الفلسطيني، وسوف نظهر ظهرنا للمرحلة السابقة التي كان طابعها اتفاق أوسلو والتسوية والتنسيق الأمني وأيضا الانقسام الفلسطيني.
بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وفصائل فلسطينية رسالتين منفصلتين إلى قائد الثورة الإسلامية آيات الله السيد علي الخامنائي، مؤكدين مواصلة المقاومة حتى تحقيق الانتصار. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
في رسالة جديدة بعثها إلى الإمام السيد علي الخامنئي، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني لن تمر دون رد، وذكر هنية أن إصرار القادة المجرمين في الكيان الصهيوني على مواصلة عدوانهم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته اقتضى ردا حاسما ومشروعا من خلال المقاومة في قطاع غزة، داعيا إلى التحرك العاجل وتعبئة المواقف الإسلامية والعربية والدولية من أجل اتخاذ مواقف حاسمة وإجبار العدو على وقف جرائمه ووضع حد لأي اعتداء على المسجد الأقصى وعلى المصلين الفلسطينيين داخله. كما بعثت 5 فصائل من المقاومة الفلسطينية والقوى الوطنية رسالة إلى الإمام السيد علي الخامنئي شكرته فيها على خطابه ومواقفه في يوم القدس العالمي، مؤكدة على الدور المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية كمحور للاتحاد والمقاومة بين الدول الإسلامية، وقدر الدور الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني في دعم القضية الفلسطينية، وشددت الفصائل الفلسطينية على استمرار المقاومة حتى تحرير القدس الشريف، معتبرة أن خطاب الإمام الخامنئي في يوم القدس لهذا العام يشكل خطة طريقا لتحرير فلسطين.
أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن المقاومة الفلسطينية تذل إسرائيل يوميا وتخلق وقائع على الأرض وسوف تصمد وتحقق الانتصار. وفي كلمة له خلال مهرجان في ضاحية بيروت الجنوبية أكد أن المقاومة تضع العدو في مأزق تاريخي لم يسبق له مثيل.
وها هي مقاومتنا الباسلة وشعبنا العظيم يخوض معركة القدس بكل قوة واقتدار رغم اختلال موازين القوى، وتضع العدو في مأزق تاريخي لم يسبق له مثيل. فكيف لو كان بعضا من إخواننا العرب يقف معنا بعيدا عن الجمعيات الخيرية وصدقات المناسبات؟ وكيف لو هب معنا المسلمون كما تفعل الجمهورية الإسلامية مؤيدة ومساندة على كل المستويات عسكريا وسياسيا وأمنيا؟ وما ترونه اليوم هو الجزء اليسير من هذا الدعم وهذا الإسناد.
من ناحيته أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن المقاومة وحدت الشعب الفلسطيني من البحر إلى النهر، مشددا على أن في جعبتها الكثير من المفاجآت وأن غرفة مشتركة واحدة تقود العمليات ضد الاحتلال.
لقد أنجزت مقاومتكم في فلسطين في أيام معدودة جملة من الإنجازات. لقد وحدت الشعب الفلسطيني الذي أراد العدو تقسيمه، فلم يعد هناك شعب في غزة وحدها، ولا شعب في الضفة وحدها، ولا في 48، بل صار شعبا واحدا من البحر إلى النهر مقاوما للاحتلال. لم تعد هناك قضية للمساواة في 48، أو قضية لإنهاء الحصار في غزة، أو قضية لمواجهة الاستيطان في الضفة، أو قضية حماية مقدسات فقط في القدس، بل عادت القضية لأصلها قضية تحرير وإزالة للاحتلال، قضية شعب وأمة واحدة تؤمن اليوم أكثر من أي وقت مضى أن فلسطين من البحر إلى النهر، وأنها جزء من أمتها ومن أرض هذه الأمة، جزء من عزتها وكرامتها.
كانت هذه نشرة الأخبار مستمعينا الكرام، تذكير بالعناوين. في اليوم 9 من العدوان على غزة، العدو يكثف غاراته على القطاع والشهداء إلى ارتفاع. المقاومة تواصل قصف المستوطنات، مقتل مستوطنين وإصابة آخرين في تجمع أشكول بالنقب المحتل. في إطار إضراب الكرامة، مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال على امتداد الضفة والداخل المحتل. كانت هذه نشرة الأخبار مستمعينا الكرام من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. التصعيد على القطاع، المحافل الدولية وجرائم الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما فقراتنا التي سنستمع لها معا في هذا اللقاء، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، ونستعرض فيها كتاب أن تكون يهوديا بعد غزة. ثم سيكون لنا ضيف الأستاذ صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وسنتحدث معه حول محورنا لهذا اليوم، التصعيد على القطاع، المحافل الدولية وجرائم الاحتلال. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة القسام والفقرة التمثيلية، وإن شاء الله سنكون معكم حتى نهاية هذا اللقاء. وطبعا تتخلل هذه الفقرات مجموعة من الأناشيد والفواصل الموسيقية، نرجو أن تنال رضاكم. أعزائي المستمعين، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نستعرض في هذه الفقرة كتابا أصدره المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا تحت عنوان أن تكون يهوديا بعد غزة، للكاتبة اليهودية إستر بنباسا الباحثة في المركز والتي هي من اليهود المنتقدين القلائل. خصصت الباحثة لهذه القضية بحثا مركزا قسمته إلى 5 أقسام في الكتاب. وتبدي بنباسا قلقا متزايدا على مصير إسرائيل وما تمثله ليهود الشتات، وكيف يعيد التاريخ نفسه على يدها فينقلب الضحية إلى جلاد عندما تذيق الدولة اليهودية الفلسطينيين ما أذاقته أوروبا عامة وألمانيا النازية خاصة من محرقة وهولوكوست. تتحدث الكاتبة إستر بنباسا في كتابها أن تكون يهوديا بعد غزة عن تعلق يصل إلى حد التدين ليهود الشتات بإسرائيل، فتقول: التدين الحق ليهود اليوم يكمن في تقديس إسرائيل وفي الحماسة التي تشعلها فيهم. ثم تضيف صفة الحالة النفسية لهؤلاء اليهود وهم يتابعون مجريات الأحداث في إسرائيل، أن الإسرائيليين هم بمثابة أبطال يقاتلون من أجل يهود الشتات ويقاتلون العماليق، ذلك العدو الأنجيلي الدائم الذي يجسده اليوم الفلسطينيون، فيما الفلسطينيون هم الآن الضحايا الأبرياء. مستمعينا الكرام، ترى الكاتبة إستير بنباسة أن الإسرائيليين انصهروا تدريجيا منذ عام 1970 في نفسية الضحايا، غير أن الحكومات المتعاقبة في تل أبيب جعلت الهولوكوست في صلب عقيدتها السياسية لتبرير قضم مزيد من الأراضي. وأضافت الكاتبة أنه من دون شعور أخذت إسرائيل تتحول من بلد أنشئ لتجميع الناجين من المحرقة إلى قوة استعمارية، وكأن الدولة اليهودية تفعل ذلك باسم الهولوكوست مخافة أن يتكرر، وهذا هو التناقض بعينه. مستمعينا الكرام، ترى الكاتبة إستير بنباسة في كتابها أن تكون يهوديا بعد غزة أن الحروب على غزة كانت فشلا ذريعا لإسرائيل على المستوى الأخلاقي والمستوى الإعلامي، إذ فقدت إسرائيل كثيرا من مصداقيتها، ورأى الناس في وسائل الإعلام صورا فظيعة لما ارتكبته قواتها رغم الحصار الإعلامي المحكم الذي فرضته على الصحفيين الذين حاولوا تغطية الحروب من جهتها. وختمت الكاتبة بأنها ليست مع الهيئات والحاخامات الذين فقدوا كل وازع أخلاقي ويستمرون في إعلان دعمهم غير المشروط لإسرائيل وهم يهاجمون الفلسطينيين في حروب احتلالية.
نتابع هذا اللقاء مع محورنا التصعيد على القطاع، المحافل الدولية وجرائم الاحتلال، وإلى العناوين. ما مرد فشل المحافل الدولية في إدانة العدوان على الشعب الفلسطيني؟ ماذا عن غطاء واشنطن للعدوان على صعيد هذه المحافل؟ أين أصبحت القوانين الدولية التي تدعو لتحييد المدنيين والحق بمقاومة المحتل؟ أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير عقد اجتماع لأعضاء الجمعية حول التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم الخميس. جاء ذلك في بداية جلسة الجمعية العامة المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حول مسؤولية الحماية ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. وفي وقت سابق الاثنين عرقلت واشنطن وللمرة الرابعة في أسبوع مشروع بيان وزعته تونس والصين والنرويج على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، وقالت إدارة الرئيس جو بايدن إنها تعمل في الكواليس لتهدئة الوضع، معلنة أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ردا على الهجمات الصاروخية لحركة حماس. وأمام فشله العسكري يعمد الاحتلال إلى تصعيد عدوانه على قطاع غزة باستهداف المدنيين والمنازل. قراءة تصعيد الاحتلال عدوانه على القطاع باستهداف المدنيين والمنازل تأتيكم في سياق تقرير الزميل منذر ربايعة.
في العدوان الإسرائيلي على القطاع، شهداء وجرحى يصلون مشافي غزة من كل المناطق، سيارات مدنية تتعرض للقصف كما تتعرض البيوت للدمار، ما يرفع أعداد الشهداء والجرحى بشكل متواصل.
الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الممتد ويقوم باستهداف مركز للمدنيين العزل. الاحتلال الإسرائيلي يحاول جاهدا أن يتغول على الكتلة المدنية الكبيرة في قطاع غزة لإيهام العالم أنه يقوم بعملية ضد المقاومة.
طائرات الاحتلال نفذت غارات متزامنة في ساعات الليل، فيما جاءت ساعات النهار حاملة مزيدا من القصف لبيوت المدنيين الآمنين، ما إعادة استهداف المقرات الأمنية والحكومية وسط إصرار من المقاومة على تحدي القصف الإسرائيلي.
العدوان بدأ من القدس وامتد إلى الضفة وإلى غزة عبر هذا القصف والعدوان، رفع صواعق التفجير من الواقع المتمثل بالعدوان على غزة والقدس هو الذي يضمن العودة إلى حالة الهدوء. ما دام هناك عدوان بالتأكيد سيكون هناك مقاومة.
وتستخدم إسرائيل في العدوان على غزة قوة مفرطة بحق المدنيين لتزيد معها أعداد الضحايا والدمار، ما اعتبره حقوقيون جرائم تستدعي تحركا عاجلا لوقف سلسلة الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.
قوة النيران المستخدمة هي تفوق مجموع ما نزل على قطاع غزة في 51 يوم في عدوان 2014. هذا إن دل على شيء يدل على إطلاق يد قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للقيام بكل شيء في قطاع غزة، وهذا إن دل على شيء يدل على تحلل تام من أحكام اتفاقية جنيف واتفاقيات لاهاي التي تحدد طرق وأساليب القتال المشروعة.
وتواصل طائرات الاحتلال التنقل في سماء غزة مدمرة منازل إضافية، موقعة أعدادا من الشهداء والجرحى في مجازر يؤكد الحقوقيون أنها جرائم حرب.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. سيد صلاح حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله وكل التحية لك وللجميع المستمعين.
حياكم الله سيد صلاح. لا يكاد يمر يوم دون مشاهدة المزيد من الشهداء والجرحى المدنيين في قطاع غزة جراء تصعيد الاحتلال لعدوانه، كيف يمكن تناول هذا التصعيد؟
نعم، كما ذكرت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودولة الاحتلال تمارس إرهاب دولي منظم، دولة تتحلل من كل معايير وقواعد حقوق الإنسان وخاصة أحكام اتفاقيات لاهاي التي تحدد طرق وأساليب القتال المشروعة، فهي تستخدم قوى مفرطة ووسائل حربية محرمة دوليا كأسلحة انشطارية وارتجاجية وصواريخ وقاذفات F-35 وF-16 وغيرها من بوارج حربية ودبابات ومدفعية، إضافة إلى استخدام الفسفور الأبيض وغازات سامة أدت إلى استشهاد أعداد من المواطنين وإبادة عائلات بكاملها. وأيضا استخدام لأسلحة كما ذكرت محرمة دوليا أدت إلى الإضرار ببنية تحتية والأعيان المدنية بشكل كامل ودمرت أحياء سكنية كاملة وأبراج سكنية أكثر من 11 ألف وحدة سكنية وخمس أبراج سكنية وأكثر من 40 مصنع وأيضا أكثر من 68 مقر حكومي ومنشأة تقدم خدمات، كان آخرها تدمير مقرات لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والوزارة العمل. وأيضا أدت هذه الحصيلة العدوان الإسرائيلي لإظهار مدى تحلل دولة الاحتلال أيضا من التزاماتها بموجب أحكام اتفاقية جنيف القاضي لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. فقد أدى العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى استشهاد 213 شهيد من بينهم أطفال ونساء، 68 طفل و41 امرأة و16 من كبار السن واثنين من الكادر الطبي وثلاثة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا 1400 جريح نصفهم من الأطفال والنساء. أي أن بنك الأهداف الإسرائيلي فقط يتركز على المدنيين، فعندما فشل الاحتلال في مواجهة المقاومة ركز على المدنيين، وحتى المقاومين الذين استهدفتهم سلطات الاحتلال معظمهم كانوا ليسوا في لحظات قتال وإنما جرى تدمير منازلهم وعلى رؤوس ساكنيها وأدى إلى إبادة 14 عائلة من السجل المدني. هذه حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى جوار أضرار في البنية التحتية غير مسبوقة نتاج استخدام ما يعرف بعقيدة الضاحية والأرض المحروقة لتدمير أحياء سكنية ومنشآت وشوارع كاملة. هذا يدل على شيء يدل على جنون وجنون غير مسبوق. فكثافة النيران المستخدمة من قوات الاحتلال الإسرائيلي تفوق ما نزل على قطاع غزة في 51 يوم في عدوان 2014.
طيب، يعني كما ذكرتم هناك طبعا يعني قانون دولي اتفاقية جنيف الرابعة تحرم استهداف المدنيين في وقت الحرب، وبالرغم من ذلك نرى أن الاحتلال يضع هذه الاتفاقيات جانبا ويسحقها بقدميه والظاهر أن له كل الحرية باستهداف المدنيين. ما مرد هذا التغول على المدنيين؟
مرد هذا التغول أولا عقيدة صهيونية تقوم على أولا على عقدة عنصرية كاملة في هذا المجال، هي تبرر لنفسها قتل الأغيار أيا كانوا من غير الإسرائيليين أو من غير الصهاينة، وهي تقوم على أيضا على عقيدة الرد الجسيم والبليد في الخصم، وعندما والتركيز بدرجة أساسية على استهداف المدنيين من أجل الضغط على الخصم بشكل أو بآخر أو على المقاومة الفلسطينية لإجبارها على التفكير ألف مرة قبل أن تقاوم الاحتلال عبر عمليات كي وعي. هذا ما فعلته في العدوانات المتواصلة، ما فعلته حتى في مسيرات العودة السلمية وفي عدوانها على المدنيين في الضفة الغربية وفي القدس في أعمال تطهير أرضي وإطلاق نار مباشر على المتظاهرين وعلى عمليات إعدام خارج إطار القانون. ما يساعدها ثانيا هو عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته جراء دعم الولايات المتحدة الأمريكية غير مسبوق، سواء بالسلاح أو باستخدام حتى النفط الفيتو أو بالتمويل، وهذا الأمر يقف أو يقطع الطريق على المجتمع الدولي للقيام بواجباته، وخاصة في مجلس الأمن الذي يعتمد سيادة الكيل بالمكيالين والزواجية المعايير. أما من ناحية أخرى، فطبيعة المتغيرات العربية والإقليمية وانشغال معظم الدول بأمومها الداخلية أدت إلى تراجع مكانة القضية الفلسطينية في جانب، والعجز عن الوفاء بالالتزامات، ومهيك عن محاولات استبدال وخلط المفاهيم بتحويل النضال المشروع إلى إرهاب، وعدم قيام هذه الدول بواجباتها بدعم المقاومة الفلسطينية والفلسطينيين بالسلاح أو بالمال أو بالدعم المختلف، لأن هذا واجب والتزام أخلاقي وقانوني، فالمقاومة حق مشروع بل وواجب على الشعب الواقع تحت الاحتلال. وبالتالي كل هذه أسباب تجعل إسرائيل دولة مارقة تتنكر لكل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى أننا نتحدث عن دولة نووية، دولة تملك ترسانة واسعة، هي الأقوى كما تقول في الشرق الأوسط، ولكن إرادة الفلسطينيين وعزيمتهم وبعض الإمكانات المتوفرة لديهم يعني تحاول من خلالها تثبيت معادلة الردع أو منع الإغال في دماء المدنيين.
طيب نعم، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال عدوانه على القطاع، الوضع الفلسطيني طبعا على صعيد المحافل الدولية يتنقل من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. واشنطن عرقلت 4 مرات في أسبوع واحد مشروع بشأن العدوان على القطاع. ما الذي يعنيه غطاء واشنطن لجرائم الاحتلال؟
غطاء واشنطن يعني شراكة كاملة في العدوان على المدنيين وعلى الفلسطينيين إجمالا. وعندما تقول واشنطن بأن دولة الاحتلال من حقها الدفاع المشروع عن النفس في كذب مفضوح عبر وسائل الإعلام، فنحن نذكر واشنطن وغيرها من الدول الإمبريالية بأن الدفاع المشروع عن النفس يثبت فقط في حالة وجود قرار من مجلس الأمن أو وجود دولة يعتدى على أراضيها وعلى مواطنيها، شريطة أن لا تكون دولة محتلة أو دولة غازية، وأيضا لحركات التحرر الوطني التي يثبت لها ذلك بموجب ميثاق الأمم المتحدة والبروتوكول الأول الملحق بأحكام اتفاقية جنيف وجملة قرارات الجمعية العامة. أما عن واشنطن فكما نرى هناك تحولات فيها، ولكن هذه التحولات لم تصل إلى مستوى القطع مع اللوبي الصهيوني وسياسات اليمين المسيحي الصهيوني المتطرف الذي يتحكم في مفاصل السياسة الخارجية الأمريكية. فكما نعلم أحد محددات صناعة السياسة الخارجية أو السياسة الخارجية الأمريكية هي حفظ أمن الاحتلال، إضافة إلى حفظ المصالح التجارية وتحويل منطقة الخليج إلى محميات نفطية أمريكية. وبالتالي للقطع مع هذه السياسة هذا يتطلب حراك واسع ودعم اللوبيات العربية واللوبيات المناهضة للعنصرية وحركات وول ستريت التي الآن تتحرك في شوارع ومدن وولايات الولايات المتحدة الأمريكية. هناك تغيرات طفيفة لم تصل إلى مستوى هذا التغيير، ولكن هذا فرض على الولايات المتحدة الأمريكية أن تطالب علنا بوقف الاعتداء على المدنيين الفلسطينيين. وهذا ليس تحولا كافيا، فالرهان على الأمريكان كما الرهان على جود الذي يأتي، فواهم من يعتقد أن دولة قامت على أنقاض الهنود الحمر وضربت هيروشيما ونكازاكي في القنابل الذرية وارتكبت جرائم في أفغانستان والعراق، جرائم حرب، وأيضا ساهمت في نشأة هذا الكيان واستمراره ودعمه، يمكن أن تقف إلى جوار الحقوق الفلسطينية. أما عن مجلس الأمن والجمعية العامة فكما نعلم مجلس الأمن هناك فيتو أمريكي للدول وهو نظام غير ديمقراطي، ولكن يمكن الذهاب للجمعية العامة بصيغة متحدون من أجل السلام باتخاذ قرار بفرض العقوبات ومقاطعة دولة الاحتلال، إضافة إلى اتخاذ جملة من القرارات ببرنامج عمل يقوم على أخذ صلاحيات مجلس الأمن والتحرك لإنهاء الاحتلال وضمان تمكين الشعب الفلسطيني.
طيب سيد صلاح، عذرا على قطع كلامك، لكن هل متوقع شيء بهذا الصدد في جلسة يوم الخميس؟ هل من آمال فلسطينية بهذا الصدد يعني تعقد على هذه الجلسة؟
نعم هناك آمال تعلق، فالجمعية العامة ستعتمد تصويتا ديمقراطيا، نأمل أن ينتهي لصالح الفلسطينيين، وهذا ممكن بنتاج دعم دول العالم المختلفة، فلا يوجد إلا ربما 6 دول تدعم دولة الاحتلال في عدوانها على الفلسطينيين. واليوم الفلسطينيين بثورتهم ومقاومتهم وإرادتهم وبدعم الشعوب الحرة ودول العالم الحر هي الآن تعيد القضية الفلسطينية على صدارة المشهد الدولي. الأمن والسلم الدوليا في هذه المنطقة هو الكيان الصهيوني ووجوده وسياساته العنصرية والاستعمارية الإحلالية وتهويد لمدينة القدس وأصالتها والقيام بأعمال التطهير العرقي مع سكان فلسطين في 48 والاستمرار في الاعتداء على المدنيين في قطاع غزة بعدوانات وحروب عدوانية واستمرار الحصار المفروض على القطاع ل 16 عاما. هل كل ذلك ليس جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية؟ هذا أمر واضح ويجب أن يتضح للمجتمع الدولي وبالتالي يمكن الذهان على ذلك، ولكننا نحتاج إلى مراكمة في موازين القوى، نحتاج إلى أن تدخل حلقات أخرى. فمثلا
طيب طيب سيد صلاح، سيد صلاح عذرا على قطع كلامك، لكن باختصار شديد على الصعيد الفلسطيني، هل من حراك اليوم باتجاه المحافل الدولية؟ بالطبع حراك قادر على كسر الطوق الذي تفرضه الإدارة الأمريكية على هذه المحافل باختصار.
كما نعلم أن هناك انقسام فلسطيني وأن لدينا قيادة سياسية لا تزال تراهن على عودة مفاوضات السلام، وللأسف الشديد تراهن على استمرار العلاقات مع دولة الاحتلال، وهذه القيادة الرسمية المتنفذة للأسف الشديد التي باتت معزولة أمام شعبنا وأمام عدم قدرته على الارتقاء إلى مستوى المسؤوليات الوطنية. ولكن لدينا شعب عظيم يتحرك في كافة المحافل ولدينا إسناد في هذا المجال، وإن كانت الآن السلطة مجبرة أن تقوم بالحدود الدنيا في هذا المجال في تحركات، ولكن عندما يبدأ الفلسطينيين بالقطع مع إمكانية السلام مع هذه الدولة المجرمة التي لا تؤمن بأي من الحقوق الفلسطينية أو العربية أو حتى لشعوب المنطقة، وهي لا تؤمن فقط إلا بعمليات التأثير والترانسفير وحتى مصالحها في داخل المنطقة، وبالتالي وحتى عدوانها على شعوب ودول الإقليم. وبالتالي نحن نتحدث عن دولة مارقة يجب أن يتم وقفها عند حدها، وهذا يتطلب تطوير استراتيجية نضالية شاملة واستعادة الوحدة وتغيير الطقوس والسياسات. وبتقدير هذا ما سيفعل شعبنا قريبا، وخاصة ما بعد تأثير الانتخابات الفلسطينية لأسباب غير مفهومة واستخدام القدس كذريعة في هذا التأثير. لذلك نحن نتحدث الآن عن أهمية تكامل كل الأدوار والسياسات الرسمية والشعبية الفلسطينية. نأمل أن تتكلل هذه الجهود بالضغوط الشعبية الواسعة التي عبرت عن نفسها
أحسنتم
والمصير المشترك والتحركات الكاملة في جميع مناطق وتجمعات شعبنا.
شكرا لك الأستاذ صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ما زال نجما يعلو في سماء فلسطين منذ نشأته وحتى استشهاده، وضع نصب عينيه المقاومة من أجل طرد الغزاة، رحل وهو يشدو تحرير الأرض ووحدة الوطن.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
حسنا يا رجال الهجناء، العرب يقفون في وجهنا في ناحية هادار هكرمل، ولكننا لن نواجههم هناك.
وماذا سنفعل إذن؟
سنتسلل إلى الحي القديم في حيفا، وهناك ننشر الرعب والاضطراب. هيا بنا، هيا.
يا شيخ
ماذا هناك يا أبا خالد؟
الصهاينة يا شيخ،
الصهاينة تسللوا إلى الحي القديم وهم يعيثون فيه فسادا.
والناس هناك؟
لقد تصدوا لهم والاشتباكات مستمرة.
حسنا، سأذهب لأستطلع الخبر هناك وأطمئن إلى الأمور.
وأنا يا شيخ ماذا أفعل؟
ابقى هنا مع رفاقنا، فقد يحاول الصهاينة دخول هذا الحي، فكونوا على حذر.
هاي هارون، ما الأخبار؟
سيدي، سيدي ليفي، فشلنا في التوغل في الأحياء القديمة لحيفا.
العرب كانوا متيقظين لتحركاتنا، ولكن لا بأس، فقد أذيناهم بشكل أو بآخر.
ليفي بولانسكي،
سيدي هير إيتامار جولدمان،
شددوا الإجراءات الأمنية يا ليفي، ولا تقوموا بأي عمليات هجومية حاليا.
ماذا حصل يا سيدي؟
بدأت الأمور تفلت من سيطرتنا، العرب انتفضوا في كثير من المدن، بعض المستوطنات هوجمت ودمرت.
والعمل يا سيد؟
كما قلت لك، لا تقوموا بمغامرات استفزازية جديدة، شددوا الحراسة وافتحوا المخازن ووزعوا الأسلحة على جميع الرجال.
ولكننا سنكشف قدراتنا التسليحية.
الوضع خطير يا ليفي، وزعوا الأسلحة، ولكن لتكن الأمور تحت السيطرة.
الحمد لله يا أبا إبراهيم، لقد هدأت الأمور قليلا.
وبرغم ذلك فالحذر ما زال يلف أحياء المدينة، الدكاكين والحوانيت لم تفتح كلها.
طبيعي جدا، ما حصل في الأيام الماضية كان قاسيا.
التقيت ببعض التجار من مدن أخرى، أخبروني أن البوليس يشن حملة اعتقالات واسعة.
وأخبرني أحد المصلين في المسجد بأن الاشتباكات ما زالت تدور هنا وهناك، وبأن الوضع شمالا في مدينة صفد قد ينفجر في أي لحظة.
بل لقد انفجر.
أبو خالد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الناس يتحدثون عن اضطرابات عنيفة في صفد.
يا الله، أليس هناك تفاصيل؟
القادمون من هناك يقولون إن الإنجليز استقدموا تعزيزات لاقتحام المدينة.
يا الله.
يا شيخ عز الدين، إلى أين؟
ذاهب إلى حيث يمكنني سماع أخبار جديدة.
أمي،
أجل يا ميمنة،
لقد تأخر والدي.
وهل هي المرة الأولى؟ إنها عادته منذ سنوات.
حتى في مثل هذه الظروف والأمن شبه غائب، أنا خائفة يا أمي.
توكلي على الله يا ابنتي، أبوك نذر نفسه للجهاد، فهل تخشين عليه من الليل وعتمته؟ ها قد وصل أبوك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أما زلت مستيقظة يا ميمنة؟
قلقت عليك يا أبي، تبدو متعبا.
حال البلاد مؤلم جدا، عشرات الشهداء، مئات المعتقلين، ترهيب الأهالي. أما الصهاينة فقد توحشوا وزادت عربدتهم
أكثر من قبل.
أجل، السلاح بدأ يظهر معهم بشكل علني، وبحجة الحفاظ على أمن مستوطناتهم أخذوا يسيرون دورياتهم المشتركة مع الإنجليز.
غريب، ألم يصدر الإنجليز قوانين بحق شراء السلاح وحمله؟
بلى يا أمينة، ولكنهم يتشددون مع العرب ويتساهلون مع الصهاينة.
سمعت اليوم يا أبي أن الصهاينة قد تعرضوا لبعض الأهالي في ضاحية الياجور.
الإنجليز، الإنجليز، الإنجليز.
ماذا تقصد يا أبي؟
الإنجليز هم أصل الداء والبلاء، وما كان لساعد الصهاينة أن يقوى لولا تواطؤ الإنجليز معهم.
اطمئن، اطمئن هير جولدمان، سنكثف دورياتنا لحماية أحياء اليهود في حيفا.
لا يا حليم بيك، أنا أريد إجراءات استثنائية، أنت تعلم أنني أثق بتعاونك.
ولكن يا سيدي،
الكابتن ستيوارت مدير البوليس في حيفا طلب مني متابعة الأمور معك، فأنت معاونه وهو يثق بك، ولكن على هذا النحو قد يغير رأيه فيك.
أبدا أبدا يا سيدي، يمكنكم دائما أن تثقوا بي. حسنا، ماذا تريد مني بالضبط؟
ما تقومون به من إجراءات لحماية أحيائنا ومستوطناتنا مقبول، ولكن
ماذا؟
نحن أدرى بحالنا، كما أننا لا نريد تحميلكم عبئا إضافيا.
ماذا تقصد؟
دعونا نحمي أنفسنا بأنفسنا، نحن نريد حرية أكبر لتحركات رجالنا.
لرجال الهجناء؟
بالضبط.
لكم هذا، ولكن كما خدمتكم فلتخدموني.
كيف؟
لا تحرجوني، واعملوا بهدوء.
حقا لم نخطئ حين وضعنا ثقتنا بك.
شاويش فرحان السعدي،
استغفر الله يا رجل، قلت لك لا تنادني بهذا الاسم، فقد استقلت من البوليس منذ شهر.
عفوك يا عم فرحان، ولكن رجالنا مستعدون.
حسنا، قل لهم أن يبقوا في مكمنهم، أعتقد أن الدورية الإنجليزية ستصل بعد قليل، فلا تهاجموها إلا عند إشارتي.
حسنا.
يا لسخرية القدر، بالأمس القريب كنت في البوليس، واليوم أحارب الإنجليز. ولكن لم لا؟ فقد تجاوز الإنجليز كل الحدود، وها هم يسلمون الوطن للصهاينة. يجب أن أقاتلهم.
ما بك يا أبا خالد؟ أما زلت منزعجا مني؟
معاذ الله يا شيخ، ولكنني لم أتحمل ما حصل.
يا أبا خالد، للجهاد عدة يجب أن نوفرها قبل القيام به.
ولكننا بدأنا بالتدرب على السلاح وأصبحنا نتقن استعماله.
ما زلنا قلة يا أبا خالد.
الحق مع الشيخ يا أبا خالد، فنحن سنواجه جيشا مدربا، وذلك غير ممكن بما حققناه حتى الآن.
صحيح يا أخي، ولكن الخير فيما وقع، ويمكننا أن نستفيد منه بشكل جيد.
كيف؟
انتفاضة حائط البراق أظهرت أن شعبنا ما زال حيا، وأن دماء الإباء ما زالت تنبض في عروقه،
كما أنها فضحت الإنجليز أمام الجميع وكشفت تواطؤهم مع الصهاينة.
بالضبط يا فخر الدين، وهكذا أصبح بإمكاننا إقناع الناس بأهداف عصبتنا الجهادية،
وبالتالي نقنعهم بالانضمام إلينا.
يا شيخ فخر الدين، قد يكون الأمر عكس ما تظن.
كيف يا أبا خالد؟
بعدما جرى، الكثيرون قد ازداد خوفهم من قوة الإنجليز وشدة بطشهم.
ها؟ ربما معك حق.
على العكس يا أبا خالد، يمكننا أن نحول هذا الخوف إلى خوف على ضياع الوطن، وهكذا ننشر روح الثورة في نفوس أهلنا.
أمي، أجل يا ميمنة،
لقد انتهى موسم التبغ منذ أيام، فلماذا ذهب أبي إلى أشرفية بيسان؟
قال لي إن هناك أصدقاء له يريد زيارتهم
فقط؟
ماذا تقصدين؟
أشعر بأن هناك سببا آخر.
ربما، ولكنك تعرفين أباك وتكتمه الشديد.
حتى عليك؟
حتى علي، بل أنا أفضل ذلك.
ولماذا؟
يا ابنتي، لقد علمني أبوك أن للجهاد أسراره، ويجب أن تظل طي الكتمان قدر المستطاع.
ما أجمل الطبيعة في منطقة جنين.
أتعرف يا أخي، إنها تذكرني بأحراج وطننا في جبل.
إيه يا فخر الدين، ذكرتني بجبلة،
وهل نسيتها يوما؟
لا والله.
هذه الطريق واعرة جدا، لماذا سلكناها؟
إنها مختصرة وبعيدة عن الأنظار.
عز الدين.
الشيخ عز الدين القسام منذ نشأته وطوال فترة حياته حتى استشهاده كان المقاوم القائد والبطل، غايته وهدفه طرد الغزاة والمعتدين. نعم، رحل وهو يجدو تحرير الأرض ووحدة الوطن. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب اللائم، هم أوهن من بيت عناكب. زلزل